له. وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فصل من كتاب الإفصاح المعنون له بإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى: باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. قال: واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح، واختلفوا في العين النجسة في نفسها.
يعني العين الطاهرة يعني الشيء الطاهر، هذا في مقابل النجسة، كأنه الآن يتكلم عن بيع الطاهر والنجس. وإلا فالبيت عين والشقة عين، هو لا يقصد هذا، إنما يقصد العين الطاهرة والنجسة. نعم، فهل يجوز بيع النجس؟ طيب بيع الطاهر؟ فيقول: بيع العين الطاهرة القابلة للبيع صحيح. القابلة للبيع ده أمر آخر، فقد يكون متعلق بها أمور وحقوق تمنع من بيعه. طيب، واختلفوا
في العين النجسة في نفسها، فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيعها، واستثنى مالك جواز بيع ما فيه منفعة منها،
ما فيه المنفعة منها
كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهة، ومن أصحابه من منع
مع الكراهية
ومن أصحابه من منع الجواز على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب والسرجين النجس والزيت النجس والسمن النجس.
طيب، إذن اختلفوا في بيع النجس، ولابد أن نفرق بين مسألتين يا أخوان، أو بين وصفين: النجس، وهذا تعود نجاسته لذاته، والمتنجس، وهو الطاهر الذي لابسته نجاسة. ثوب هذا الطاهر، طيب لو وقع فيه نجاسة يقال هذا متنجس، يقال هذا متنجس. طيب، فبيع ثوب المتنجس جائز ولا مو جائز؟ جائز. ليه؟ لأن البيع ليس للنجاسة، البيع هنا ليس للنجاسة. طيب، عندي مرآة وقع عليها نجاسة، فببيع مرآة متنجس، في إشكالية؟ لا، بخلاف بيع النجاسة نفسها، العين النجسة. فبيع الكلب مثلا هل يجوز أم لا؟ فمن هنا نبه رحمه الله إلى هذه المسألة، فقال: واختلفوا في العين النجسة في نفسه ليخرج إيه؟ المتنجس. هذا الكوب، هذا الكوب تنجس ببول أو كذا، يجوز بيعه؟ يجوز بيعه لإزالة النجسة، تزيل النجسة ولا إشكال. بخلاف الخمر، هذه ما تباع. بخلاف العذرة، هذه ما تباع. بخلاف البول، هذا ما يباع، هذا نجس نفسه. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز بيعه. طيب، واستثنى مالك جواز بيع ما فيه المنفعة منها كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا مع الكراهية. مالك يقول الكلب فيه منفعة، فيقول جواز بيع الكلب، جواز بيع ما فيه منفعة كالكلب المأذون في اتخاذه شرعا، حراسة، صيد، مع الكراهية يكره بس، لكن يجوز البيع الصحيح. ومن أصحاب من منع الجواز على الإطلاق. طيب، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الكلب والسرجين النجس والزيت النجس والسمن النجس. وما ذهب إليه الثلاثة هو المتعين، لأن النبي كما صح عنه وجاء في الصحيح، حديث الصحيح، أن النبي نهى عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب. ويرد على مالك رحمه الله بهذا. أما ما جاءت به الرواية في حديث أبي الزبير عن جابر: إلا كلب صيد، فإن هذه الزيادة لا تصح، إلا كلب صيد. وإنما نهى النبي عن ثمن الكلب مطلقا. طيب، مالك هنا قال جواز بيع ما فيه منفعة منها كالكلب. الأئمة على جواز ماذا؟ اتخاذه هنا، ليس على جواز بيعه. إنما على جواز اتخاذه على، بل إن العلماء نصوا على جواز بيع ما في منفعة إلا أن تكون منفعته عند الحاجة بس، زي الكلب، فيكون علة المنع من هنا مع النجاسة. لو استدل مستدل بأن منفعة، لنروه منفعة فيباع، قيل إن منفعة ليست دائما، ما هذه عند حاجة، وبالتالي ما يجوز بيع هذا، ما يجوز بيع هذا. فالكلب نجس ولا يجوز ثمنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهى عن ثمن الكلب، فلا يجوز بيعه مطلقا، إنما يجوز اتخاذه عند الحاجة. طيب، مسألة، لو أن رجلا لم يجد الكلب الذي للحاجة إلا بالثمن وهو محتاج إليه، ماذا يصنع؟ نقول يحذر صاحب الكلب من هذا ويبين له التحريم، فإن أبى إلى أن يأخذ الثمن أعطاه، لا على أنه البيع، ولكن على أنه لا يتمكن من هذه المنفعة التي لا يستغني عنها إلا بهذا، يكون الإثم على من أخذ المال. ومثل عسب الفحل أيضا، فقد نهى النبي عنه، لكن لو أنا ما عندي ويحتاج إلى هذا، والرجل امتنع من بذل ذلك إلا بالثمن، فيكون الإثم على من أخذ المال على من بذله بعد نصحه وتذكيره. يبقى لا يجوز بيع الكلب حتى ولو كان كلب حراسة، ولو كان كلب صيد، الرخصة في الانتفاع به لا في بيعه. وقال أبو حنيفة يجوز بيع الكلب، طبعا هذا مخالف كما قلنا. والزيت النجس والسمن النجس، هذا كما قلنا المتنجس، والسمن هذا المتنجس، لكن لو نظرنا إلى هذا المتنجس نجد أنه لما صار مائعا صار النجاسة إلى كل أجزائه، فصار نجسا لا يمكن فصل النجاسة عنه، ولهذا لا يجوز حينئذ ماذا؟ لا يجوز حينئذ بيع وشراءه. كما العنب، لو اتخذته خمرا فالعنب في نفسه ماذا؟ مباح. لو كان العنب قد لبسته نجاسة فيجوز بيعه، لكن لما يتحول العنب إلى خمر صار نجسا، فلا يفصل هذا عن ذاك، وبالتالي لا يجوز بيعه لأنه خمر. نعم. قال ماذا؟ نعم.
قال النووي في شرح مسلم: وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وفي رواية إلا كلبا ضاريا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، وأن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قتله 20 بعيرا، وأن ابن عمرو بن العاص قال: التغريم في إتلافه، فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث.
نعم، لكن قد يعذر متلفه، لا على أنه ثمن وكذا، قد يعذر تأديبا إذا اعتدى على هذا وفلان عنده وكذا، اعتداء يؤدي إلى شحناء. تعرف الناس النهاردة بيخلوا الكلب يا ابو نادي، بيخلوا الكلب زي الرجل، تقتل كلبي يبقى أنت قتلتني، وممكن تلاقي المسألة بتحاول إلى عائلات، تبدأ بكلب وتنتهي بإيه؟ بخمس رجالة ولا ستة ولا سبعة، لأنه إزاي يعني يقتل كلب مربوط قدامي؟ ها؟ فالناس لما تحب زي مثلا اللي ماشي بسيارة ودهس بطة ولا كده، يعني ممكن تدهس رجل، لكن دي لها وجه. إنما مسألة الكلب يقول لك لا، أنت بتعتدي عليا، الكلب عندي، يبقى أنت كيف، يبقى ده أنت مش محترمني أنت، وتبدأ المسألة باشتباك، الاشتباك هينتهي بضرب، الضرب هينتقل من عصا إلى سكين، ومن سكين إلى بنادق آلية، وتبدأ بكلب وتنتهي بإيه؟ برجلين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. من هنا قد يؤدب فاعل ذلك منعا لهذه المفاسد، لكن هذا تعزير وليس ثمن، هذا تعزير وليس ثمن. نعم.
قال: واتفقوا على أن
الحر، طبعا ده خلاف فيه مسألة التعزير بماذا، خلاف فيه. نعم.
قال: واتفقوا على أن الحر لا يصح بيعه ولا يجوز.
أبدا لا يجوز بيع الحر، لا يجوز، نعم.
قال واتفقوا على أن
ولو كان كافرا ما يجوز، لكن إذا أصرنا صار الآن عبدا ما صار حرا، بيع الحر ما يجوز. نعم.
قال واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها
كذلك. نعم.
قال واختلفوا في البيع والشراء في المسجد،
لأن عتق موقوف على موت سيدها، إذا مات عتقت. نعم.
قال واختلفوا في البيع والشراء في المسجد فمنع صحته وجوازه أحمد، وقال أبو حنيفة البيع جائز ويكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع مع ذلك، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة.
يبقى عندنا أحمد منع صحته وجوازه البيع والشراء في المسجد، طيب مالك والشافعي، والشافعي أجازاه مع الكراهة، يعني البيع صحيح مع الكراهة. تبو أبو حنيفة قال جائز، جائز يعني بلا كراهة، ولكن يكره إحضار السلع في المسجد وقت البيع وينفذ البيع ما ذلك. يبقى منهم من منع صحته وجوازه، هذا أحمد، ومنهم من جوزه وصححه، هذا أبو حنيفة، ومنهم من جوزه وكره صححه وكره، وهذا مالك والشافعي. والصحيح ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي نهى عن ذلك، عن البيع في المسجد، بل أمر أن يقال لا أربح الله بيعك أو تجارتك أو كذا، وهذا النهي يقتضي الفساد إلا لقرينة، ولا قرينة في هذا، ولا قرينة في هذا، فالأصل في النهي أنه للفساد. نعم.
قال واتفق.
نعم. من قل ايه؟ وده مش احمد، ده من العلماء ولا ايه؟ الاتفاق على الصحة، مش هذا احمد؟ فمنع صحته وجواز احمد، صحته وجواز احمد. نعم. نعم. نهي ايه؟ لا ما ما لن لن ندخل لن. نعم، دي مسألة اخرى. نعم، هو هذا الاصل. نعم.
قالوا
نعم. من
قال قال النذري وخلف في جواز ذلك، يعني البيع والشراء في المسجد مع اتفاقهم على صحة العقد لو وقع،
مع اتفاقهم
على صحة العقد لو وقع،
هذا ليس بصحيح. نعم، هاتف في المغني، شوف مسألة كده في المغني. نعم.
قال واتفقوا على صحة بيع العين الحاضرة التي يراها البائع والمشتري حالة العقد.
نعم، هذا ما في خلاف، صحة البيع، بيع العين الحاضرة التي يراها البيع والمشتري حال العقد، ما في إشكال. لكن ماذا لو كانت غائبة؟ يعني أن أبيعك هذا الهاتف الذي ترى أنت وكذا، هذا لا إشكال فيه، البيع صحيح. لكن لو بعتك هذا الهاتف الغائب، هذا في بيتي، الغائب هذا إن كان عينا موجودة ولكن غير حاضرة في مجلس العقد، سيارة في الجراج، هاتف في المنزل، أي شيء في هذا، فهذا صحيح بالوصف، يعني تصف لي العين هذه وكذا وكذا كذا، إن وجدناها على ما وصفنا فالحمد لله، إذا ما وضعنا مصافنا انفسخ البيع هذا. طيب، وإما ألا تكون عينا حاضرة وإنما هي موصوفة في الذمة، يبقى العين الغائبة، العين الغائبة إما أن تكون عين حاضرة موجودة في بيتي في مخازني في كذا، وإما أن تكون غير موجودة فتكون في الذمة. ما كان في الذمة هذا يسمى بيع السلم وله أحكام. ما كان البيع فيه على عين قائمة لكن غير موجودة فهذا بيع منعقد بشرطه. ومن هنا لو كنت تبيع عينا قائمة في الأسواق ليست عندك فهذا يدخل في بيع ما ليس عندك، لو كنت تبيع عينا موصوفة في الذمة فجائز. ولهذا من المواضع الدقيقة ما التفريق بين بيع ما ليس عندي وبيع ماذا؟ السلم. بيع السلم بيع في الذمة لا ينعقد على عين معينة موجودة في البيت أو في السوق أو غير ذلك. بيع ما ليس عندك بيع لعين موجودة لكنها ليست عندك. فالآن تشتري مني الثلاجة، أنا أفتح محل لأدوات كهربية، إذا أردت أن تشتري مني الثلاجة، الثلاجة غير موجودة فأبيعها لك ثم أذهب فأشتريها، هذا بيع ما ليس عندك. وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله يأتينا الرجل وكذا فيطلب مني شيء فلا يكون عندي فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتريها، قال لا تبع ما ليس عندك. ورجل جاء إلى تاجر وقال أنا بزوج ابنتي في محرم 47 العام القادم وأنا أريد أن أشتري منك ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وكذا 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 بأوصاف، بكام؟ ب100,000، خذ ال100,000. يبقى هذا بيشتري عين القائمة ولا بيشتري في الذمة ثلاجة بالمواصفات الفلانية وكذا بالمواصفات الفلانية؟ فإذا جاء الأجل أحضره له، هذا بيع سلام. كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي لما قدنا المدينة وكانوا يستفون في التمر السنة أو السنتين وكذا، فلما سئل النبي عن ذلك فقال لا بأس إذا كان في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فهذا جائز ولا إشكال فيه. يبقى ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عنده؟ العين موجودة ولا في الذمة؟ البيع على عين لكنها ليست موجودة يبقى لا يجوز، البيع في الذمة وده أمر معروف، ولهذا لا يلتبس عليك هذا، فإن بعض الناس يخترع اختراعا إذا ما وجد المبيع عندك يقول تبعوني إيه؟ تبعوني في الذمة، خلاص بيعني ثلاجة. أنت رايح تشتري منه الثلاجة ليست عنده هيجيبها لك بكرة، فتقول له طب خلاص بيعني الثلاجة ماذا؟ سلما. نقول هذا ليس أنت تريد عينا الآن، طرحت تشتري عين موجود عين لكن لم تجدها ويجيبها لك، لا يجوز. بخلاف تروح تقول أنا زوج بنتي، فأنت عارف اضطراب الأسعار، أو واحد بيبني بيته يا أخواني فيروح لتاجر حديد بيقول له إيه أنا هشتري منك 10 طن حديد، خلاص أنا هبني إن شاء الله بإذن الله في شهر كذا فأنا بشتري منك، خلاص رخص زاد عمل سوا إحنا خلاص بكام بكذا، وتقدم الثمن كله. في صورة في هذه موجودة الآن، يقول البائع خلاص إحنا اتفقنا على كذا، إن نزل لك إن زاد ما عليكش، إن نزل الحديد عن 50 بقى 40 هديك 10، إن زاد ما عليكش حاجة. هنقول هذا باطل، نزل زاد كل هذا باطل، نحن نشتري سلعة في الذمة بثمن كذا، ما لنا علاقة بالأسعار ولا ماذا سيكون السعر يومها. يبقى في فرق بين بيع ما ليس عندي وبيع ما في الذمة، والصورة واضحة في الشراء. عاوز أزوج بنتي فبيع لي ثلاجة بالمواصفات الفلانية وجاي استلم، أو عاوز ازوج بنتي فبروح للراجل بقول له الكشف اهو عشان عاوز اخد الثلاجات واروح، الثلاجه وراح والغساله وكذا، اه والله ده دي مش عندي، فيقوم حاسبها لك وكذا. فطبعا ده لا يجوز. طب هو بقى طالب علم يقول لك طب خلاص انا اخليها ذمه، وقد اختلف العلماء في اجل بيع السلم، هو لاجل معلوم اه، لكن الاجل ده محدد بيوم، محدد بساعتين، محدد بشهر، محدد بكذا، ده نزاع بين العلماء. يبقى هنا لا يضرني المد، فلو انت تشتري غدا يبقى هذا لا يضرني. نقول لا، المقصد معه هذا تحايل، انت تريد عينا، انت تشتري عينا الان تريدها غير موجودة الان وهيأتي بها، هذا لا يجوز. حتى يأتي بها اعقد معه البيع. طب تعطيه عربون؟ عربون البضاعة الموجودة اه، اما غير موجودة ما تعطيه عربون، بس رسم جدية، هذا مخالف لان ده وعد ببيع ولا بد ان يكون الوعد غير ملزم. والجدية دي يعني ملزم، يبقى ده بيع. واضح إخواني؟ يبقى ما الفرق بين بيع ما في الذمة؟ شوف، في الذمة يعني ليست عينا قائمة. قال واختلفوا، فبيع العين الحاضرة لا إشكال فيه. طب الغائبة؟ ها؟
قال واختلفوا في بيع الأعيان الغائبة بالصفة، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحمد يصح البيع، وعن الشافعي قولان الجديد منهما أنه لا يصح.
نعم، قول الثلاثة صحيح، إلا أن يقصد الشافعي طبعا له قولان يعني ما يوافق الجمهور وما يخالف، لكن قد يكون لو رجعنا إلى قول الشافعي قد يكون هذا على وجه يقع فيه ماذا؟ عدم ضبط في الأوصاف أو كذا. إنما الموصوف يجوز بيعه عادي، موصوف بشيء يجوز بيعه. أنا بيعك سيارة، أقول عندي سيارة نوع كذا، مواصفاتها كذا 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 كذا، هذه فين؟ في الأقصر، وبيعها لك ما في مشكلة طالما موجودة هناك في ملكيتي، ما في مشكلة. وعند الإسلام ننظر إلى الصفات، ولهذا قالوا في جواز هذا النوع من البيع لابد أن يكون مما يضبط وصفه، مما يضبط وصفه، إذا كان يضبط بالإيه؟ بالأوصاف. نعم.
قال واختلفوا في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، فقال
أيوة، يبقى البائع الغائبة وموصوفة بالصفة هذا صحيح. طيب غائبة ولم توصف، ها؟
فقال أبو حنيفة يجوز، وللمشتري الخيار إذا رآها سواء كان معيبا أو لم يكن. وقال مالك
يعني من جهة العقد بينعقد يجوز، ثم ننظر إذا رآه هل توافق أو تخالف. نعم.
وقال مالك والشافعي لا يصح على الإطلاق، وعن أحمد روايتان أشهرهما لا يصح كمذهبهما، والثانية جواز العقد وإثبات الخيار للمشتري عند وجود العيب.
الحقيقة يعني بما يوافق أبو حنيفة، الحقيقة هو قول قوي ولو حظ من النظر الجواز مع إثبات الخيار، لكن قول مالك والشافعي أصح، لأن هذا مجهول وينهى عن بيع المجهول، ينهى عن بيع المجهول.
حنيفة شيخنا بيثبت الخيار في العيب وغير العيب، أما
نعم.
أحمد أبو حنيفة يثبت الخيار في العيب.
لا، نتكلم في مسألة يعني الصحة ثم بعدك ينظر. نعم نعم. في الايه؟ نعم اقرا. نعم.
قال البسام رحمه الله ظن بعض العلماء خروجه عن القياس وعده من باب بيع
السلم، يعني
ظن بعض العلماء خروجه يعني السلام عن القياس وعده من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه في حديث حكيم بن حزام، ولكن هذا الظن بعيد عن الصواب وليس بشيء، فإن حديث حكيم بن حزام يراد به بيع عين معينة ليست في ملك البائع حينما أجرى عليها العقد، وإنما يشتريها من صاحبها فيسلمها للمشتري الذي اشتراها منه قبل دخولها في ملكه، وهذا هو صريح الحديث وقصته. فأما السلم فهو متعلق بالذمة لا العين، فهو بيع موصوف في الذمة.
يعني ده بيع أعيان وده بيع في الذمة، هذا الفرق، بيع أعيان وده بيع في الذمة، واتفق.
قال واتفقوا على أن العين إذا كان رأياها وعرفاها،
إذا كان رأياها البيع المشتري،
إذا كان رأياها وعرفاها ثم تبايعاها بعد ذلك، أن البيع جائز فيما لا يغلب تغييره إلى وقت العقد، ولا خيار المشتري إن رأاها على الصفة التي كان عرفها بها، فإن تغيرت فله الخيار.
إيه هذا؟ لا إشكال طبعا، لا إشكال فيه. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.